أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبدأ درسي بالتهنئة لمسلمي تركيا ومسلمي العالم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، أحزاب العلمانية والنصيرية والمثلية والتخلف والرجعية ومحاربة المستضعفين وإغلاق المساجد وإعلان العداء لهذا الدين. الحمد لله الذي هزم هذه الأحزاب. الحمد لله الذي هزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي نصر عبده رجب طيب أردوغان. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده. نحن المسلمين، نحن المهجرين، نحن المستضعفين، نحن الذين كان يراد لنا أن نكون أول ضحية لو نجح ذلك الخاسر المدعو كمال ليعيد الكمالية والأتاتركية كما كانت، لتسحق بلد مسلم كتركيا إرضاء لأعداء الإسلام. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. ذلك أن المسألة لم تكن هذه المرة مجرد انتخابات ولا من يفوز من الرؤساء، على قدر ما كانت المعركة بين حق وباطل وبين إسلام وكفر. فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا لقاؤنا في علمي في مجالس رياض الصلاة. هذا لقاؤنا 64 بعد 200 بفضل الله عز وجل من مجالس رياض الصالحين. عنوان هذا الباب عجيب، أن يكون هذا هو عنوان الباب، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. سبحان الله، كنت أقول لو كان هذا الدرس في التفسير فالحضور عندي هناك أكثر لإعلان التهنئة والفرحة بفضل الله علينا بانتصار الرئيس أردوغان، لكن شاء الله أن يكون اليوم يوم الأحد بليلة الاثنين، وأن يكون الدرس مرتبطا بشرح رياض الصالحين وبصفحة جمعية سفير الخيرية، فيجيء هذا العنوان باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. سبحان الله، وهذا المعنى أنا أعرفه عن الرئيس أردوغان في الوقت الذي يتهمه خصمه بأنه دكتاتور كبير وعلى نحو ما رد عليه، لو كنت دكتاتور كما تقول ما كنت تقول هذا الكلام ولا كنت تجلس أمامي ولا كنت تجد نفسك، فأين هذه الدكتاتورية؟ باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم الشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. الشرح: هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم يخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية، ولكل منهما على الآخر حق يجب مراعاته. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل للولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية والنصح للولاة وعدم التشويش عليهم وعدم إثارة الناس عليهم وطي مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوئ الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور. وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم تمردوا عليهم ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تمزقت وتفرقت حصلت الفتنة بينها، ووقعت مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور عليه وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله، فقال: وقول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني لا تتعالى عليهم ولا ترتفع في الجو، بل اخفض الجناح، حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به، لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد، بل قال لمن اتبعك من المؤمنين. وأما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. ثم ذكر قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله عز وجل في هذه الآية يأمر بأمور ثلاثة وينهى عن نواه ثلاثة، فأمر بالعدل وهو واجب، فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه وفي أهله وفي من استرعاهم الله عليه. فالعدل في نفسه ألا يثقل عليها في غير ما أمر الله، وأن يراعيها حتى في أمر الخير، فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وكذلك يأمر بالعدل في أهل الإنسان، فمن كان له زوجتان وجب عليه العدل بينهما، ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعليك العدل بين الأولاد، فإذا أعطيت أحدهم شيئا فأعط الآخر مثله، والهبة تكون بالتساوي، وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل، يعني إذا حب الولد الصغير وأخوه عنده حب الثاني لئلا يجحف معهم في التقبيل. وكذلك أيضا في الكلام يجب أن يعدل بينهم، فلا تتكلم مع أحدهم بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين. وكذلك يجب العدل في من ولاك الله عليهم، فلا تحاب قريبك لأنه قريبك، ولا الغني لأنه غني، ولا الفقير لأنه فقير، ولا الصديق لأنه صديق. لا تحاب أحدا، فالناس سواء. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه، لا تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضا، لا تلن الكلام لهذا والثاني بعكسه، لا تقل لأحدهم كيف أنت، كيف أهلك، كيف أولادك، والثاني لا تقول له مثله، بل اعدل بينهما حتى في هذا وفي كل شيء. وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس عن اليمين قريبا منك والثاني تجعله بعيدا عنك، بل اجعلهما أمامك على حد سواء، حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي يجب أن يعدل بينهما في الكلام والنظر والجلوس، فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده، بل يجعلهما يجلسان جميعا أمامه، فالعدل واجب في كل الأمور. أما الإحسان فهو فضل زائد عن العدل، وعلى ذلك أمر الله به، ومع ذلك أمر الله به، لكن أمره بالعدل واجب وأمره بالإحسان سنة وتطوع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني إعطاء ذي القربى أي القريب حقه، فإن القريب له حق، حق الصلة، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. وأما النواهي الثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ينهى عن الفحشاء، الفحشاء هي كل ما يستفحش من الذنوب كعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والزنا ونكاح المحارم وغير ذلك مما يستفحش شرعا وعرفا. والمنكر هو ما ينكر وهو دون الفحشاء كعامة المعاصي. والبغي تجاوز الحد وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم والاعتداء على دمائهم وأعراضهم، كل هذا يدخل في البغي. وبين الله عز وجل أنه أمر ونهى ليعظنا ويصلح أحوالنا، ولهذا قال يعظكم لعلكم تذكرون. وسبق لنا الكلام على حديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأما حديث معقل ابن يسار الذي ذكره المؤلف فإن فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور الصغيرة والكبيرة أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم وأن يبذلوا لهم النصيحة، وأهمها النصيحة في دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومنها أيضا من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، يمنع عنهم الأفكار السيئة والأخلاق السافلة وما يؤدي إلى ذلك من الوسائل، وسائل الإعلام، مجلات وصحف ومواقع وفضائيات وقنوات وغير ذلك. ولهذا يجب على ولي الأمر في البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع وجود هذه الأشياء في بيته من صحف سيئة فاسدة ومواقع فاسدة وإعلام فاسد يؤدي إلى أفكار منحرفة وأخلاق سافلة. كذلك على ولي الأمر العام أن يمنع هذه الأشياء، وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس صار المجتمع مجتمعا بهيميا شهوانيا لا يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج وتحل الفوضى ويزول الأمن ويكون الشر والفساد. فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي الأمر صغيرا أو كبيرا حصل بهذا الخير الكثير. لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه المجلات الخليعة الفاسدة ومشاهدة التمثيليات الفاسدة والمسلسلات الخبيثة لصلح حال الناس، لأن الناس هم أفراد الشعب، أنت في بيتك والثاني في بيته والثالث في بيته وهكذا. إذا صلحوا صلح كل شيء، وإذا فسدوا فسد كل شيء. نسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة. كلام الشيخ ابن عثيمين وأيام زمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وفي الشرح نقول: وبالله التوفيق. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق واللين ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم، فقال في سياق الأحاديث: ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة، حتى الإنسان يتولى أمر بيته، حتى مدير المدرسة، حتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد. ولهذا قال: من ولي من أمر أمتي شيئا. شيئا نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء يكون، فرفق بهم فارفق به. ولكن ما معنى الرفق؟ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، وهو الدعاء أن الله يشق عليك. من شق على أمتي فاشقق عليه والعياذ بالله، فيشق عليه إما بآفات في بدنه أو في قلبه أو في صدره أو في أهله أو في غير ذلك، لأن الحديث مطلق فاشقق عليه بأي شيء يكون، وربما لا تظهر للناس المشقة، قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانا فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومثل هذا الحديث ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل الرفق وما دخل العنف في شيء إلا شانه، حديث صحيح سبق بيانه وشرحه من قريب. وأما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، أي تبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحوالهم، ومعنى تسوسهم تتبعهم واحدا تلو الآخر لا تنقطع عنهم، وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالنص والإجماع، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر مرتد يجب قتله، ومن صدق من ادعى النبوة بعده فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ولكن جعل الله له خلفاء، خلفاء في العلم وخلفاء في السلطة، والمراد بالخلفاء في هذا الحديث سيكون بعدي خلفاء، خلفاء السلطة، ولهذا قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني من نفي ببيعته؟ قال: الأول فالأول، يعني إذا تنازع أكثر من خليفة وبويع للأول فهذا هو الذي له البيعة، فو بيعة الأول فالأول. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي. وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته، يعني إذا وجدت الخلافة أو الحكم الشرعي ثم جاء من أراد أن ينقلب عليه فينبغي على الناس أن يكونوا مع الخليفة الشرعي لا مع المنقلب، ولا يغتر بقول من قال الإمام المتغلب، لأن المسألة تحتاج إلى معرفة من هو الإمام قبل النظر إلى كونه متغلب أو منقلب. أنا عندي البث يعني متصل، ولذلك الدرس متصل، لكن يتقطع عندكم ربما لشدة الضغط الإعلامي اليوم نتيجة يعني المتابعة المباشرة والحية لانتصارات الرئيس أردوغان حفظه الله تعالى، فربما كان هذا هو السبب، أو ربما كان النت ضعيفا. فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعد خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني من نفي ببيعته؟ قال: الأول فالأول، فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم، وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه فإنه يجب أن يقاتل حتى تكون الأمة واحدة، فإن الناس لو تركوا فوضى وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزبا يقاتل به السلطان فسدت الأمور. وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم، وأن نسأل الله الذي لنا، لا نقول هؤلاء ظلموا، هؤلاء جاروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به، لا، هذا لا يجوز، يجب أن نوفي لهم بالحق، وأن نسأل الله الحق الذي لنا، كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله، واسأل الله الذي لك. أما أن تقول لا أصل إلا من وصلني، أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره، فهذا خطأ، قم أنت بما يجب عليك واسأل الله الذي لك. طبعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثم استثنى: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسوسهم الأنبياء، دليل على أن دين الله وهو دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان هو السياسة الحقيقية النافعة، وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. أفتح الباب، ربما يأتيكم النت أقوى من الأول، وإن كنا قد أشرفنا على النهاية. نعم، السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله، ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة، ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل. ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله، وبيان العبادات، وسياسة الإنسان مع أهله ومع جيرانه ومع أقاربه ومع أصحابه ومع تلاميذه مع معلميه مع كل أحد، كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين، وكل طائفة قد بين الإسلام حقوقهم وأمر أن نسلك بهم كما يجب. فمثلا الحربيون نحاربهم ودماؤهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا وأراضيهم حلال لنا، والمستأمنون يجب أن نؤمنهم كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم، ثم إما أن نطمئن إليهم أو نخاف منهم أو ينقض العهد. ثلاث حالات كلها مبنية في القرآن، كلها مبينة في القرآن، ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن. فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي لهم بعهدهم، وإن خفناهم فقد قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قل لهم: ليس بيننا عهد إذا خفت منهم، ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم. والثالث هم الذين نقضوا العهد في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد لهم. فالمهم أن الدين دين الله، وأن الدين سياسة، سياسة شرعية، سياسة اجتماعية، سياسة مع الأجانب ومع المسالمين ومع كل أحد. ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل، وهو بين أمرين: إما جاهل بالدين ولا يعرف ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وربه وحقوق شخصية وما أشبه ذلك، يظن أن هذا هو الدين فقط، أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية فظن أنهم هم المصيبون. وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة، وأن من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين فذلك علماني كافر مارق عن دين الله عز وجل، والعياذ بالله تعالى. والله الموفق. وفي الباب حديث عن عائذ ابن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه.
وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا، من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. الشرح: هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، الرعاء جمع راع، الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإن كان هذا شر الرعاء فإن خير الرعاء اللين السهل الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا بهم. لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفا عليهم بل يكون رفيقا بهم. والفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون لينا في ضعف ولكن لينا بحزم وقوة ونشاط. وأما الحديث الثاني ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم، وفقرهم وحاجتهم، ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي وليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقره. الآن ما في حاجب فقط، في حاجب وبواب وسكرتير وحراسة وحدود وأسوار وأسلحة إلى آخره. ثم تجد من يقول لك: يعني لا تتحدث عن ولاة المسلمين وانصحهم واذهب إليهم وقل لهم النصيحة في السر. يذهب إليهم إن شاء الله، يذهب إليهم إن شاء الله. لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم، ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن كان أميرا للمؤمنين. وهكذا أيضا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم، ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا ولهؤلاء وقتا حتى لا تنفرط عليه الأمور. والله الموفق. فهذه بعض أحاديث هذا الباب، باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم. ثم تفرع من هذا الباب باب آخر، باب الوالي العادل. ربنا يكرمنا به ويجعل أردوغان أمل هذه الأمة. وفيه الآية التي سبق أن تناولناها على هامش التلاوة كما يقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كما قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. الشيخ محمود الباز يقول حط تحتها 500 خط: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وفي الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. هذا وإن كان الباب من الباب لكنه باب جديد ويحتاج منا إلى وقفة جديدة ودرس آخر إن شاء الله. وإن كانت هناك بعض الأحاديث يعني يمكن أن تتكرر بين الباب والباب كحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حين سبق ذكره في أبواب مضت أو في أحدها قال الشيخ سبق بيانه، فأراد منا أن نعود إلى شرحه في بابه الأول. على كل حال، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نحن إذن مع باب الوالي العادل، نسأل الله أن يمن علينا به وأن يرزقنا الخلافة الراشدة في أمتنا المسلمة وعالمنا الإسلامي. وأرى أن أكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.